الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فرغنا ولله الحمد من الكلام عن العام والمخصصات، ثم فرعنا الكلام على المطلق والمقيد، وبقي مبحث نأتيه في آخر هذا المجلس إن شاء الله حول العموم وتحقيق الشاطبي له من حيث تقييده بفعل السلف. ونصيب اليوم المجمل والمبين. وقبل أن نقرأ الكلام ينبغي أن نعرف اصطلاحات عامة لتكون مدخلا لكلامنا على المجمل والمبين. دلالة الألفاظ الشرعية من الكتاب والسنة على معانيها ليست سواء، وكذلك اللغة، وبلا شك أن اللغة أوسع من نصوص الشرع. فاللفظ الذي لا يدل إلا على معنى واحد هذا يسمى عند الأصوليين النص، هذا يسمى عند الأصوليين النص. مثلا لو أن رجلا قال أكلت خبزا، فقال آخر أنا لا أريد، هذا لا يريد الخبز، هذا يريد التمر أو الفاكهة أو اللحم، نقول هذا مجنون، لأن كلمة الخبز كلمة نص لا تحمل إلا معنى واحد. كذلك لو قال رأيت فلانا وسمناه باسمه، فقال السامع هو لا يريد فلانا وإنما يريد علانا، قال رأيت زيدا، قل لا هو يريد عمرا. النص لا يقبل معنى ثاني، لا يقبل معنى ثاني، وهو محكم يجب العمل به ما لم يثبت النسخ. من مثل مثلا قول الله عز وجل تلك عشرة كاملة، نص هذا عشرة، ما يجوز لفاهم حاذق يقول لا المراد العشر تسع يعني، أو آخر يقول المراد 11 أو 15 أو 20، فهذا لا يحتمل إلا معنى واحد، هذا يسمى النص. هنالك كلام في العربية لأسباب، وهذا أمر موجود في نصوص الشرع من الكتاب وصحيح السنة، يحتمل أكثر من معنى، هذا أمر يحتمل أكثر، عندنا نصوص تحتمل أكثر من معنى. قبل أن يقوم الدليل على معنى من هذه المعاني هذا يسمى المجمل. عندنا نص بلفظه يحمل معانيا عديدة، ولم يقم بيان أو قبل أن يقوم البيان من الشرع هذا وهو يحمل جميع المعاني هذا يسمى إيش؟ يسمى مجمل. لا يجوز العمل بالمجمل حتى يظهر المبين والمفسر له. إذا وجد عندنا لفظ يحتمل عدة معاني وعندنا معنى راجحا من ضمن هذه المعاني، والرجحان إما يكون لأنه هو الحقيقة أو لأن عرف الشرع في الاستعمال إنما يقع على هذا المعنى أو ما شابه، فالمعنى الراجح يسمى عند الأصوليين إيش؟ يسمى المعنى الراجح يسمى الظاهر، الظاهر هو المعنى الراجح، والمرجوح المعنى المغلوب المرجوح يسمى المؤول. قلنا المجمل الذي يحتمل عدة معاني ولم يقم بعد دليل على تعيين معنى من هذه المعاني، هذا يسمى المجمل. والمجمل لا يعمل به إلا بعد البيان. الشرع جاء في العمليات والأمور التكليفية العملية فبين الأمور المجملة، واكتنف بعض الأخبار التي تخص التصديق والاعتقاد نوع من الإبهام. فالمجمل يأتي المبين دائما، لما نقول هذا مجمل يلزم من ذلك أن يكون هنالك إيش؟ أن يكون هنالك مبين أو مبين له أو مفسر له. فإن لم يقم دليل في الشرع على وجود المبين لا يكون مشكلا، لا يكون مجملا، وإنما يصبح مشكلا، وإنما يصبح مشكلة. فالمشكل والمجمل بينهما عموم وخصوص، وهذا ما سمعت إليه. بعد هذا البيان المجمل نحتاج إلى تفصيل وتبيين هذا الإجمال، نحتاج أن نفصل ونفسر هذا الإجمال في معنى المجمل والظاهر والنص والمشكل وما شابه. نبقى ندور مع ألفاظ الماتن صاحب الورقات، فنسمع الآن كلاما نفهم شيئا منه، ثم نقف إن شاء الله ونفصل تفصيلا طويلا. قال الماتن: المجمل والمبين. المجمل ما افتقر إلى بيان، المجمل ما افتقر إلى بيان. والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. هذا كلام الماتن كتاب صاحب الورقات. والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. والمبين هو النص، متى جاء البيان هذا الأمر بعد البيان ماذا يصبح؟ نصا. والمبين هو النص، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. وقيل: ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من المنصة التي تتجلى عليها العروس وهو الكرسي. هذا كلام الماتن حول المجمل والمبين. المجمل معناه في اللغة الإبهام، أجمل الشيء أي أبهمه. وأيضا تقول العرب: أجمل الشيء أي إذا جمعه بعد تفرقة، بعد أن كان مفرقا يجمله. إذا يقولون أجمل الحساب أي جمع. ولذا قال الراغب في مفرداته، قال: حقيقة المجمل المشتمل على أشياء أو على جملة أشياء كثيرة غير ملخصة. فالمجمل مشتمل على أشياء كثيرة غير واضحة. ولذا استخدم النبي صلى الله عليه وسلم الإجمال في قوله: قاتل الله اليهود لما حرم عليهم شحومها، شحوم الميتة، أجملوه أي أذابوه خلطوه، أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه أو فأكلوا لحمه. ما معنى أجملوه؟ خلطوه. فالإجمال هو الشيء غير الواضح المخلوط بعضه ببعض، هذا معنى الإجمال في اللغة، أمر مبهم غير واضح. ولذا اختلف علماء الأصول في تعريف المجمل، وكل منهم عبر عن حقيقة الشيء، عن هذه الحقيقة بألفاظ متغايرة، فالمعتن قال المجمل ما افتقر إلى البيان، الكلام الذي يحتاج إلى بيان. وبعضهم قال المجمل ما لا ينبئ عن المراد بنصه ويحتاج إلى قرينة تفسره. بنصه لا ينبئ عن المراد ويحتاج إلى قرينة تفسره. وقال بعضهم المجمل ما لم تتضح دلالته، الدلالة غير واضحة. ومنهم من قال ما لا يعرف معناه من لفظه، يعني ربنا قال وأقيموا الصلاة، هذا مجمل غير مجمل؟ مجمل. هل نعرف معنى الصلاة الشرعي وكيفية الصلاة الشرعية من لفظه؟ لا. فالمجمل ما لا يعرف معناه من لفظه. وعرفه البزدوي بقوله ما ازدحمت فيه المعاني واشتبه المراد منه اشتباها لا يدرك بنفس العبارة بل يدرك بالرجوع إلى الاستفسار. فاللفظ عاجز وناقص عن أن تدرك المعنى من خلاله، بل لا بد أن تعرف المعنى من إيش؟ من مبين، من نص آخر. ومنهم من قال اللفظ أي المجمل اللفظ الذي خفيت دلالته على المراد منه خفيت دلالته على المراد منه خفاء ناشئا من ذاته، ولا يمكن إدراك المعنى المراد منه إلا ببيان من الشارع. فدلالته خفية ويحتاج إلى بيان من الشارع. قلنا المبين والمجمل والمشكل بينهما إيش؟ خصوص وعموم. فالمشكل ما خفيت دلالته على المعنى المراد منه خفاء ناشئا من ذات الصيغة، تماما مثل المجمل. الدلالة المرادة من اللفظ من الصيغة خفية، هذا في المشكل وفي ايش؟ والمجمل. ولكن المشكل لا يدرك الا بالتأمل والنظر والفحص والاجتهاد وجمع النظير للنظير والنظر في فهم العلماء. ولذا باب الإشكال باب الباب فيه مفتوح، وقد يفتح الله عز وجل على المتأخر ما لم يفتح على المتقدم. ولذا نجد في بعض آيات مشكلة كلاما للعلماء المتأخرين لم نجده المتقدمين. ما الذي فتح هذا الباب؟ ليس لأنه مجمل، وإنما لأنه مشكل. ولذا ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابا مطبوع في جلدين سماه تفسير آيات مشكلة. وزعم البقاعي في بعض كتبه أن الله فتح عليه ففسر جملة من الآيات في كتابه نظم الدرر على وجه لم نسبق إليه، ولا والصواب لا يحتمل إلا ما قال. وذكر الأدلة. فباب الإشكال الشاهد أن باب الإشكال باب مفتوح واسع، الاجتهاد والنظر فيه بين أخذ ورد وقبول وما شابه. أما الإجمال فلا يقبل البيان إلا بنص. فإذا كل من المشكل والمجمل لفظه فيه خفاء على معناه، ولكن إن جاء نص من الخارج فبين المراد من هذا النص فيصبح حينئذ مجمل، وإن لم يأتي يبقى إيش؟ يبقى مشكلة. أمثلة في المجمل كثيرة، منها ما أسمعناكم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه مجملة. فجاءت السنة العملية ففصلت، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، كما في صحيح البخاري من حديث أبي حميد الساعدي. حج صلى الله عليه وسلم وأمر الله بالحج، والحج جاء مجملا فبينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل 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 في صحيح الإمام مسلم، حديث جابر بن عبد الله، وقال صلى الله عليه وسلم فيه لتأخذوا عني مناسككم. جاءت وآتوا الزكاة، بينها النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب أمر بأن تكتب مقادير الزكاة في كتاب لأبي بكر الصديق. الديات والأروش القصاص قصاص الأعضاء جاءت في القرآن مجملة، بينها النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب محفوظ كان عند عمرو بن حزم. وسيأتينا إن شاء الله كيف يقع بيان الإجمال، لكن الشاهد أن الأمثلة على الأمور المجملة كثيرة في الكتاب والسنة. فمنها مثلا قول الله تعالى وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فلفظة ما يتلى مجملة أليس كذلك؟ ما يتلى عليكم هذا إجمال. ما هي المحرمات؟ وأحلت لكم ما يتلى، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فالذي يتلى عليكم إيش؟ ليس بحلال. هذا الإجمال من ضمنه قول الله تعالى وحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فهذا مبين لذاك الإجمال. فهذا المبين إن لم يحتمل إلا معنى واحدا يصبح المبين يسمى ماذا؟ يسمى نصا. فإن احتمل معنى راجحا يسمى ظاهرا، فإن احتمل معنى مرجوحا يسمى مؤولا. كذلك قال الله عز وجل للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. فقول الله تعالى للرجال نصيب وقوله وللنساء نصيب، كلمة نصيب بعد الرجال وكلمة نصيب بعد النساء في الآية لفظ مجمل ففصل. فالرجال تشمل الآباء والأب يرث يأخذ السدس مع وجود الابن، ومع عدم وجود الابن يأخذ الثلث. والرجال تشمل الزوج فيأخذ الربع مع وجود الفرع الوارث للزوجة سواء كان الولد منه أو من غيره، ويأخذ النصف مع عدم وجود الفرع الوارث من الزوجة. والرجال يشمل الابن، والابن يأخذ التعصيب المتبقي من أصحاب الحظوظ. والنساء كذلك، وهكذا. فالنصيب هذا مجمل بينته آيات أخرى وأحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المجمل جاء في النصوص الشرعية قبل البيان جاء على ألوان. المجمل قبل ورود البيان جاء على ألوان، فمنه الإجمال الشبيه بالغريب الذي يحتاج إلى معنى، وهذا النوع لا ينبني عليه لا تنبني عليه أحكام فقهية. هذا النوع من الإجمال هو اللفظ المفرد الذي يعتريه الإبهام بسبب غرابته، لفظ مفرد يعتريه إبهام بسبب أنه غريب، مثل قول الله عز وجل هلوع في قوله إن الإنسان خلق هلوعا. هذا الهلوع كلمة غريبة، لفظ غريب، بين بالآيات بعدها، قال الله عز وجل إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فالإنسان الهلوع الذي يكثر من الشكوى ويكثر الضجر عند إصابته بالشر والابتلاء والفتن، ولما يعطى يمسك ويمنع ولا يتصدق ولا يؤدي حق الله، هذا هو الهلوع. فكلمة هلوع مجملة بينت بالآيات التي بعدها. النوع الثاني من أنواع الإجمال قبل ورود البيان اللفظ المشترك الذي تزاحمت فيه المعاني ولم تقم قرينة من القرائن تسعف المجتهد في تبيين المعنى المراد، ولم يصدر من المشرع معنى لهذا الأمر المشترك. هذا وقوعه نادر جدا في الشريعة، وقد لا يأتي المبين الذي يخصه، ولكن يأتي في الشرع مؤيدات لمعنى من المعاني، مثل ما تعلمنا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قروء جمع مفرده ايش؟ قرء وقرء، قرء بالفتح وقرء بالضم، والفتح اشهر واصوب. القرء من معاني القرء الأصلية الطهر، ومن معاني القرء الأصلية الحيض، ولذا وقع خلاف بين أهل العلم، والعرب تستخدم المعنيين، ولكن لما ذكر الشرع بديلا لمن لم تكن حائضا فجعل البديل ثلاثة أشهر، كان المراد من القرء إيش؟ الحيض. ويتأكد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة المستحاضة أو الحائضة، تقول قال لها دعي صلاتك أيام أقرائك، أيام حيضتك، دعي الصلاة أيام أقرائك، أي أيام حيضتك. إذن القرء، إذن المراد بالقرء الحيض، هذا هو الراجح. والنوع الثالث من أنواع البيان أو من أنواع الإجمال قبل ورود المبين نقل الشرع الألفاظ من المعاني اللغوية إلى المعاني الشرعية، فيقع الإجمال، مثل الزكاة التي هي النماء، والصلاة التي هي الدعاء. فالشرع نقل الصلاة من معناها اللغوي المحض إلى معنى اصطلاحي معين، فوقع إجمال في بعد هذا النقل. لكن ما لم تنقل قبل النقل، الصلاة واضحة، الدعاء، وبقيت الدعاء في بعض النصوص، بقيت الصلاة تحمل على الدعاء، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. هذا ماذا يراد بها؟ الدعاء، هذا على معنى الأصلي. لكن لما نقلت أقيموا الصلاة من معنى الدعاء إلى معنى اصطلاحي معين، فدخله إيش؟ دخله إجمال قبل أن يظهر المبين، أو قبل أن يوجد المبين. المجمل حكمه غير واضح، ودلالته على معناه قاصرة، فيجب على المكلف أن يتوقف في تعيين المراد حتى يأتي البيان من الشارع، لأن الشارع هو الذي أجمل، الشارع هو الذي أجمل، فلا يجوز للمكلف أن يقول المراد من هذا الإجمال كذا وكذا إلا بنص. فإن لم يأتي المبين سميناه إيش؟ مشكل. والمشكل لمن؟ للعلماء. المشكل للعلماء، والإشكال والمشكل المعنى هذا يدور على الاجتهاد. وجل الإشكال في الأمور التصورية وليست في الأمور العملية، والأمور العملية إما يأتي مبين وإما يأتي قرائن ومؤيدات لقول من الأقوال. ولهذا إخواني سبب الإجمال في الشريعة أن الله عز وجل يريد منا أن نفهم وأن نعمل الذهن وأن نقيس الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير، وهذا يؤكد أن الشريعة معللة وأنها قواعد مضطردة، وأن الأصل في طالب العلم في البدايات أن يضبط المنصوصات وأن يعرف متى يتجاوز النصوص فيعمل المعاني ومتى يقف عند الألفاظ ولا يعمل المعاني. بعد إتقان هذه الأمور الكلية يحسن أن يقول هذا مبين، هذا الإشكال يراد منه كذا وهكذا. الإجمال في نصوص الشرع، للإجمال في نصوص الشرع أسباب، للإجمال في نصوص الشرع أسباب. وقلنا لكم أكثر من مرة قبل أن نعد الأسباب ونمثل عليها قلنا لكم أكثر من مرة أن الخير كله في إيش؟ قلنا دائما في الحق والعدل. الحق تتأكد أن هذا من دين الله، والعدل أن تضع الشيء في مكانه. فمن أسباب خلاف الفقهاء إما أنه لا يوجد حق، كان يستدل بحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن لا يضع النص في مكانه. فقد يزعم بعضهم أن هنالك مبين، لكن هذا البيان لا يكون فيه حق أو لا يكون فيه عدل. وهنالك إجمال في النصوص لأسباب، إما هذه الأسباب تكون في ألفاظ، وهذه الألفاظ إما في ضبطها أحيانا، أحيانا يقع خلاف في الضبط، ضبط اللفظ، أحيانا في تشكيل اللفظ، أحيانا في الضمائر. ولذا من منهج أهل البدع أنهم يحرفون الألفاظ، وسيأتي معنا هذا إن شاء الله بعد قليل، وأرجو الله أن نفسح في الوقت وأن نبين بعض الأشياء. موضوع المجمل والمبين موضوع واسع، والكلام فيه كثير، لن نقدر على استفائه ولا على الخوض فيه بالتفصيل، ولكننا إن شاء الله لن نعدم أن نقف عند المهمات وعند الكليات، فنقول وبالله مستعينين من أسباب الإجمال أولا تعدد مرجع الضمير. عندنا سياق الضمير المذكور يحتمل أكثر من معنى، فيقع خلاف بين العلماء في هذا الضمير على ما يعود. فمثلا ربنا يقول يطعمون الطعام على حبه، على حبه هذه تعود على الطعام ولا على الله؟ منهم من قال هذا ومنهم من قال هذا. يطعمون الطعام على حب الله، ويطعمون الطعام على حبه، يطعمون مما يحبون. إذا ورد عن غير واحد من السلف كما في زهد الناد أنهم كانوا كان الواحد منهم يتصدق بالذي يشتهي والذي يحب. يقول الله عز وجل مثلا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ما الذي يرفع العمل الصالح؟ يرفعه الله عز وجل فيقبله، أم أن الكلم الطيب هو الذي يرفع العمل الصالح؟ هذا محتمل وهذا محتمل. إليه يصعد الكلم الطيب، إلى الله يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الله إليه، يرفعه أي يعود إلى الله محتمل، والعمل الصالح لا يرتفع إلا بكلمة التوحيد وهو إيش؟ الكلم الطيب. والعمل الصالح يرفعه، الذي يرفع العمل الصالح الكلم طيب. الضمائر محتملة، ولو نظرنا في تفسير السلف في مثل هذا الباب لوجدناه واسعة. فمثلا ربنا يقول فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، فأسر بأهلك إلا امرأتك فلا تسري معكم، أو ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، لكم أن تلتفتوا إلا المرأة فليس لها الالتفات. هذا محتمل وهذا محتمل، وهذه أشياء لا ينبني عليها عمل، لكن هنالك نصوص شرعية وقع الخلاف فيها بين فقهاء، ووقع فيها انبنت عليها أحكام فقهية، من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره، لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره. هذه الهاء في جداره تعود على الغارز ولا على الجار؟ لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره، يعني أنا لي جار وبيني وبينه إيش؟ جدار. فإذا كان الحديث لا يمنع أحدكم أن يغرز خشبه في جدار الغارز، يعني في الحيط المشترك من طرفي، وإذا أريد جدار الجار فيجوز لي أن أغرز إيش؟ الخشب في جدار جار. هذا محتمل وهذا محتمل. قال من أول الجمهور، قال جدار الغارز، هذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية. وقال بالثاني أحمد وجماعة من أصحاب الحديث، قالوا ما الفائدة من هذا الحديث إذا كان لا يمنع الجار أن تغرز الخشبة في جارك أنت، في جدارك أنت، ما استفدنا من هذا الحديث؟ هذا تحصيل حاصل دون هذا الحديث. لا يجوز للجاري أن يمنع جاره أن يتصرف في جداره كيفما شاء، أليس كذلك؟ فهذا يكون مبني على تأكيد شيء معروف، والأصل في الحكم في الحديث أن يحكم على تأسيس، أن يأتي بتأسيس حكم جديد. والمحدثون رجحوا قولهم بقول لأبي هريرة قاله بعد الحديث، قال لهم ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمينها بين أظهركم. لماذا تعرضون عن هذا؟ لماذا الواحد منكم يمنع أن يضع الخشب في جداره، في جداره هو، يمنع جاره أن يضع الخشب في جداره هو وليس في جدار الغارز، إنما في جدار الجار؟ وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. ولكن هذه الضمير الهاء على ما تعود وقع بسببها ايش؟ اجمال، وقع بسببها اجمال. ايدنا احد الوجهين بقول لابي هريرة رضي الله تعالى عنه. كذلك هنالك حديث في صحيح الامام مسلم اخرجه مسلم بسنده الى جابر، وهو جزء من حديث الشاهد منه أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها أو ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا هو حرام. قال: لا هو حرام. هو حرام على ما يعود؟ قال: أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. بعض الفقهاء قالوا: كل هذه الأشياء محرمة من الميتة، هو تعود على أن يطلى بها السفن وأن تتخذ دهنا وأن تتخذ زيتا تؤخذ به المصابيح. قال صلى الله عليه وسلم: لا هو حرام. قالوا: والميتة لا يجوز منها إلا فقط الجلد المدبوغ، بأحاديث وردت منهم من قال لا. قوله هو حرام المراد منه البيع، وليس المراد من قوله صلى الله عليه وسلم هو حرام كل الأمور المذكورة، لأسباب: أولا النبي حرم أشياء وأجاز أن تعلف للدواب مثلا، فالحرمة تقبل الانفكاك، مثل العجين الذي أخذ من بئر الناقة، النبي أمره أن يعلف للدواب ألا يهدر ألا يهمل، فعرف الشرع يقبل التفريق. ثم ورد في الحديث لفظ قبل هذا السؤال، وينبغي أن يحمل أو أن يفهم جوابه صلى الله عليه وسلم على اللفظ بتمامه لا بقطعة منه. فأخرج مسلم في صحيحه بسنده إلى جابر قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، حرم بيع الخمر والميتة. فقالوا: أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: هو حرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبرهم أولا عن تحريم الانتفاع على هذه الوجوه المذكورة، وإنما أخبرهم صلى الله عليه وسلم أصالة عن تحريم البيع، فأخبروه أنهم يبتاعونه لهذا الانتفاع، فلم يرخص لهم في البيع: لا تشتري ولا تبيع بهذا السبب. فإذا لا هو حرام يعود على ما البيع، ولا يعود على الانتفاع بجميع الأوجه المذكورة، ولم يقع نهي عن الانتفاع بهذه الأشياء، ولا تلازم بين جواز البيع وحل المنفعة. فإذا وقع إجمال بسبب عود الضمير في قوله هو حرام، هو على ما يعود على البيع الذي أخبر عنه النبي أصالة، وهذا المراد وهذا هو الراجح. لم يقع تحريم من قبله صلى الله عليه وسلم أن يستخدموا هذه الأشياء في أمور أخرى، لكن لما سألوه عن بيع هذه الأشياء لمثل هذه الأنواع من الاستعمالات قال هو حرام، أي البيع. لكن من كان عنده شيء فأراد أن يستفيد منه بوجه من الوجوه في غير الأكل ومن غير البيع فهذا أمر جائز، نظائر المسألة وأشباهها دلت عليها. من أسباب الإجمال، قلنا السبب الأول من أسباب الإجمال إيش؟ تعدد مرجع الضمائر، الضمير على ما تعود، الضمائر أين تعود. ومن أسباب الإجمال أيضا تعدد مرجع الصفة، تأتي عندنا صفة في نص وهذه الصفة تحتمل يقع فيها إجمال، تحتمل أكثر من معنى. فلما مثلا تقول زيد طبيب ماهر، هل هذه المهارة في الطب أم أنها عامة؟ الضمير في ماهر، هل هو ماهر في طبه أم أنه ماهر وطبيب؟ أمران محتملة. تقول زيد طبيب ماهر، محتمل أن يكون هو ماهر في طبه، ومحتمل أن يكون هو ماهر وطبيب، هو ماهر وطبيب. كقول العرب مثلا مررت بغلام زيد ونزلت على عمرو العاقلين. هات الآن وين العاقلين تعود؟ نزلت بغلام زيد ومررت على عمرو العاقلين. هل العاقلين عمرو زيد ولا عمرو غلام زيد؟ محتمل. فعودة الضمائر علامة تعود الأمر في العربية أمر محتمل. فلما يقع تعدد الاحتمال هذا هو الإجمال. الإجمال قلنا أن اللفظ لا يسعف عن تحديد المراد. فالإجمال من أسباب الإجمال في نصوص الشرع تعدد مرجع الضمائر. فمثلا ربنا عز وجل يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فهل حسنة تعود على المفعول المطلق؟ من ذا الذي يقرض الله إقراضا حسنا، ومعنى الإقراض الحسن حينئذ الإقراض الخالص لله عز وجل، أو الإقراض الذي يحتسب فاعله الثواب من الله، أو الإقراض الذي لا يتبعه الذي أدى هذا القرض منا ولا أذى، أو الذي يصرفه في وجوه من وجوه البر. هذا أمر محتمل. من ذا الذي يقرض الله إيش قرضا، تكون القرض بمعنى إيش؟ مفعول مطلق. صفة قرض، صفة الإقراض، القرض بمعنى الإقراض، صفة مفعول مطلق. ومحتمل أيضا من ذا الذي يقرض الله قرضا أي قطعة من المال، قرضا حسنا. القرض هنا يكون إيش؟ الحسنة صفة إيش؟ القرض. فحينئذ حسنة صفة تعود على إيش؟ القطعة من المال. ومتى يكون المال حسنا؟ إذا كان من خيار المال أو إذا كان من حلال. فإذا فهمنا قرضا قطعة من المال، من ذا الذي يقرض الله قرضا أي قطعة من المال، يكون المعنى هذا الإقراض يكون حلالا، أو هذا الإقراض يكون من خيار ما يملك الإنسان، يقرض شيء حسن، شيئا حسنا. فحسنا صفة علامة تعود على الإقراض أو القطعة من المال. أمر هل يؤثر هذا في المعنى أم لا يؤثر؟ يؤثر. لما نقول قرضا أي قطعة غير لما نقول قرضا أي إقراضا. فحينئذ حسنا لفظ مجمل بناء على تعدد احتمال رجوعها إلى صفة. يا صفة ماذا؟ يا صفة المال أم صفة الإقراض؟ صفة الإقراض تحتاج إلى إخلاص، ألا يتبع القرض من ولا أذى. صفة المال أن يكون حلالا، أن يكون من خيار المال. ولذا لو قرأنا أقوال السلف في تفسير هذه الآية لوجدنا بعضهم لازم قوله أن يقول الإقراض، ومنهم أن يقول أن هذا إيش؟ القطعة من المال. فإذا من أسباب الإجمال تعدد مرجع الصفة، وفي هذا حقيقة أمثلة كثيرة جدا، وجل ما ورد في هذا الباب في الأمور الخبرية من مثل قول الله عز وجل ذو العرش المجيد، أو ذو العرش المجيد. ذو العرش المجيد يكون المجيد إيش؟ صفة لله، صفة ذو، ومعناه العظيم في صفاته وأفعاله. ولو قلنا ذو العرش المجيد يكون المجيد إيش؟ صفة العرش. وقرأها بالخفض خلف وحمزة والكسائي، قرأوا ذو العرش المجيد. وكذلك الله عز وجل في يوم نحس مستمر، مستمر صفة لليوم أم صفة للنحس؟ أمر محتمل. وكذلك الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى، الأعلى هل هي في محل نصب أم في محل خفض؟ فإن قلنا في محل نصب تكون صفة لإيش؟ للاسم. وإن قلنا في محل خفض تكون صفة لإيش؟ للرب. سبح اسم ربك الأعلى. وكذلك الله عز وجل لهدمت صوامع وبيع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فيها على ما تعود؟ المساجد أم كل الأمور المذكورة؟ أمر محتمل، أمر محتمل. فتعدد الصفة فيها إما للجميع وإما للمساجد. كذلك من أسباب الإجمال في نصوص الكتاب والسنة تعدد مرجع الإشارة. يكون عندنا إشارة، وهذه الإشارة تحتمل أن تعود إلى أكثر من شيء مذكور، فإن عاد إلى كذا، إن عاد هذا الضمير أو هذه الإشارة إلى كذا يكون الحكم كذا، وإن عاد إلى شيء آخر يكون الحكم على وجه آخر. هذا يسمى إيش؟ هذا يسمى إجمالا. مثلا قول الله عز وجل وحرم ذلك على المؤمنين بعد قوله الزانية لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. من يذكر لي ماذا يمكن أن يستفاد من هذه الآية غير الذي نحن بصدده؟ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، ماذا يمكن أن يستفاد من هذه الآية؟ استدل بها بعض الأصوليين أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة. قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، أمر محتمل ليس كذلك؟ تذكرون أننا ذكرنا هذه المسألة، ذكرناها وقلنا الراجح إيش؟ الراجح أنه مخاطب. ولكن يعتري هذه القواعد خفاء في بعض النصوص، ولذا يقع خلاف في المسائل الأصول. فقول الله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين، حرم ذلك ما معنى ذلك؟ منهم من قال الزنا، ومنهم من قال زواج الزاني. قال وحرم ذلك على المؤمنين. منهم من قال ذلك ضمير يعود على الزنا، ومنهم من قال ذلك ضمير يعود على ايش؟ على زواج الزاني. هل من فرق بين القولين؟ نعم فرق. فالجماهير ذهبوا الى الزنا، واحمد ذهب الى نكاح الزاني. وينظر في هذا الباب حتى نمضي ونمشي آية رقم 196 من سورة البقرة في أبواء البيان وفي تفسير القرطبي عند قول الله منها ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام في الحج. وهنالك خلاف شهير في الفروع بين الحنفية وبين الجماهير، وهو في حج المكي غير الآفاقي هل له أن يحج حج قارن أو متمتع، أم أنه لا يحج إلا مفرد إلا مفردا؟ ينظر في ذلك وعلامة تعود في تفسير أضواء البيان وفي تفسير الإمام القرطبي. من أسباب الإجمال في نصوص الكتاب والسنة تعدد متعلق الظرف. عندنا ظرف فيتعدد تعلقه، فقد يتعلق بشيء، فقد يحتمل تعلقه بشيء ويحتمل تعلقه بشيء آخر، فيبقى الأمر إيش؟ مجملا. من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يرج بيتا هذه بيت ايش من الفاظ ايش العموم. لماذا بيت من الفاظ العموم؟ تفضل. نكرة في سياق النفي. هذا البيت لا يلجه الشيطان ويشمل جميع الوجوه بشرط. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لا يلج بيتا قرئت فيه، أي خواتيم سورة البقرة، وفي رواية سورة البقرة، قرئت فيه 3 ليال. 3 ليال تتعلق بقرئت فيه، قرئت فيه 3 ليال، أو يتعلق بيلج. لا يلج الشيطان بيتا قرئت فيه 3 ليال، فالشيطان لا يلج البيت الذي قرئت فيه سورة البقرة 3 ليال. هذا معنى. على أي معنى هذا؟ على أي معنيين؟ إن عاد الضمير قرئت فيه على إيش؟ على يلج. الشيطان لا يلج مدة 3 أيام البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. هذا معنى. معنى آخر: الشيطان لا يلج البيت إطلاقا وأبدا إن قرأ صاحبه أو إن قرأ قارئ في هذا البيت سورة البقرة في 3 ليال. إن قرأها في 3 ليال، يعني كرر قراءتها 3 ليال، فالشيطان لا يدخل هذا البيت أبدا. فاحتمال تعدد تعلق الظرف 3 ليال، هو الظرف، ظرف زماني، ممكن يتعلق بقرئت فيه، وممكن يتعلق بإيش؟ بيلج. فعلى تعدد هذا الاحتمال يقع إيش؟ يقع الإجمال. بسبب تعدد هذا الاحتمال يقع الإجمال. في رواية عند الحاكم: أنزل الله عز وجل آيتين ختم بهما سورة البقرة: لا تقرآن في دار 3 ليال فيقربها شيطان. هذا الإجمال كيف يزال؟ بالنظر في النصوص والنظر في المبينات. لكن من أسباب اختلاف أو وقوع الإجمال قبل إظهار، قبل وجود البيان، أن يكون هنالك تعدد يتعلق بالظرف. وكذلك من أسباب الإجمال التردد الحاصل من إرادة فرد معين من أفراد حقيقية وضع اللفظ لكل منها. عندنا لفظ، هذا اللي بيسموه اشتراك، اشتراك اللغوي. وذكرنا مثل المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وقلنا قروء جمع قرء، والقرء يتردد بين أفراد معينة ويدل دلالة حقيقية ليست مجازية على كل فرد من هذه الأفراد، على الحيض وعلى إيش وعلى الطهر. وكذلك قول الله عز وجل: إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أي تعفو النساء عند الطلاق عن حقها، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ أمر محتمل، محتمل أن يكون الزوج، فالزوج بيده العصمة، ومحتمل أن يكون إيش؟ محتمل أن يكون ولي الأمر، ومحتمل أن يكون ولي الأمر. فذهب إلى ولي الزوجة الشافعي في القديم ومالك في رواية، وذهب أحمد والشافعي في الجديد إلى أن المراد أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح الزوج، وقال مالك المراد والد البكر وسيد الأمة. من أسباب الإجمال تغيير الشكل، التردد الحاصل من تغيير الشكل والضبط. وهذا سبب ولج فيه أهل البدع. أهل البدع قاعدتهم اعتقد ثم استدل، وأهل السنة قاعدتهم إيش؟ استدل ثم اعتقد، أي ليكن معتقدك على حسب ما يوصل إليه الدليل. والمثال في هذا في هذا الباب أمثلة كثيرة وواسعة، سواء في البدع العقائدية أو البدع العملية، سواء البدع عند أهل السنة أو المنتسبين لأهل السنة أو البدع عند الرافضة. فمثلا من بدع الاعتزال العقدية، بدع المعتزلة العقدية، أنهم قالوا وكلم الله موسى تكليما، قالوا وكلم إيش؟ الله. من الذي تكلم؟ طب إن كان موسى الذي تكلم هل يحتاج تأكيد؟ موسى تكلم، ما هو بشر، فما فائدة التكليمة إذن؟ لما يقول وكلم الله موسى تكليما، ما فائدة هذا المصدر الذي يقع فيه التأكيد؟ إذن كان الكلام غير معتاد فاحتاج إلى تأكيد، فهذا التأكيد من مقتضياته أن يكون المتكلم من؟ الله. ولذا القراءة القراءة المشهورة المعروفة عند جميع القراء وكلم الله، الله الفاعل والمتكلم، وكلم الله موسى تكليما. طيب لو أردنا أن نسلم لهم فماذا يقولون في قول الله عز وجل فلما جاء لميقاتنا كلمه ربه؟ وين راحت هذه الآية؟ واضح جدا، فكلمه إيش؟ ربه، فالفاعل هو الله المتكلم. والأشنع من هذا حتى أن جرى الله محمود الزمخشري في كتابه كشاف وهو معتزلي، وقد أخرج العلماء اعتزالياته بالمنقاش، وحرم كثير من العلماء قراءة تفسيره، وألف بعضهم الانكفاف عن قراءة كشاف، ما أفتى غير واحد من قراءة كشاف. قال ومن بدع بعضهم أن قال كلم بمعنى جرح، بعضهم قال وكلم الله يعني جرح الله موسى تجريحا، جرح كلم من الكلم، وهذا أمر لا يحتمل هذا المعنى، هذا السياق سياق مدح وليس سياق تجريح. من تحريف الكلم تحريف الشيعة، لا نورث ما تركناه إيش؟ من يضبط لي صدقة؟ من يضبط لي صدقة؟ تفضل. صدقة بالرفع على ما خبر لإيش؟ لما تركنا، الذي تركنا صدقة، لا نورث، نحن لا نورث. الشيعة حرفوا قبحهم الله الحديث فقالوا لا يورث بالياء وليس بالنون، لا يورث ما تركناه صدقة، ولن نقول صدقة، أي الذي نتركه يأخذه من؟ يأخذه أهله إيش؟ لذا نقموا على أبي بكر كيف منع فاطمة من ميراثها، فالنبي قال ما تركنا صدقة، يعني تأخذه صدقة ولا تأخذه إيش؟ ميراثا، ما تركنا صدقة. ولذا مسلم رحمه الله أخرجه في صحيحه بلفظ جميل، قال ما تركنا فهو صدقة، قال فهو حتى يقطع ما تركنا صدقة أو ما تركنا صدقة، قطع هذا الاحتمال فأخرجه برواية إيش؟ برواية فهو صدقة، ما تركنا فهو صدقة. فأحيانا يقع الإجمال بسبب تحريف، إما سبق معنى أو سبق لفظ أو ما شابه. فمثلا في رواية عند ابن ناجه لما دخل سليك الغطفاني وصلى ركعتين فجلس قبل أن يصلي ركعتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم له أصليت قبل أن إيش؟ قبل أن إيش؟ قبل أن تجلس. قال له، وهذه رواية الصحيحين. بعض أهل البدع قال قبل أن تجيء، أصليت قبل أن تجيء. فكل من يقول بسنية الجمعة القبلية يعتمد على لفظ التجيء. أصليت قبل أن تجيء، ما معنى أصليت قبل أن تجيء؟ يعني سنة الجمعة القبلية. لفظ الصحيحين أصليت قبل أن تجلس، قم فصلي ركعتين. فقبل أن تجيء لا، قبل أن تجلس. الصحيح لفظ الصحيحين أصليت قبل أن تجلس. إذن في كثير من الأحيان يقع تحريف. ابن الهمام الحنفي صاحب فتح القدير من علماء الحديث ويدور مع النص، ذكر مبحثا في كتاب الحج انه هل للسعي ركعتان؟ من سعى هل يصلي ركعتين او لا يصلي؟ ما هو الراجح؟ الراجح لا يوجد صلاة، لا يوجد صلاة ركعتين بعد السعي. فذكر الخلاف، قال وقوله حق ولكن لا عدل فيه. قال ذكر الأدلة، ومن ضمن الأدلة قال القياس، قياس السعي على الطواف، والطواف له ركعتين فمن قياس الصلاة على السعي على الطواف. قال ولا مجال للقياس في هذا الباب. وأما الداعي للقياس وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فرغ من سعيه فليصلي ركعتين. الحديث إذا فرغ من سبعه فليصلي ركعتين. الحديث إذا فرغ من إيش؟ من سبعه. شو يعني من سبعه؟ من سبع أشواط. فهو حمل الحديث على إيش؟ على سعيه، وقع له سعيه بدل سبعه. فقال بسنية صلاة ركعتي السعي بعد السعي. وقد نص غير واحد من المحققين من العلم على بدعية الصلاة بعد السعي. التزام الصلاة بعد السعي كالطواف، وجعل السعي كالطواف، والتزام صلاة ركعتين، هذا من البدع ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. السبب تحريف. أحيانا هذا كله ليس من باب الإجمال، وإنما وقع في النصوص الشرعية شيء من الإجمال بسبب وجود إشكال في ضبط بعض الكلمات. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول زكاة الجنين زكاة إيش؟ أمه. لو أن امرأة، لو أن رجلا ذبح شاة فوجد في داخلها جنينا، فهل هذا الجنين حلال أم حرام؟ حلال أم حرام؟ حلال، بناء على إيش؟ بناء على الحديث. طبعا لو نظرنا في كلام الفقهاء يذكرون انه هل فيه شعر مش فيه شعر، كلام طويل، لكن عموم الحديث انه حلال. زكاة الجنين زكاة امه، وذهب الى هذا جمهور اهل العلم. بعضهم قال ومال الى هذا الحنفية، قالوا زكاة الجنين زكاة امه. زكاة الجنين ايش؟ زكاة امه. شو يعني؟ يعني زكاة الجنين مثل زكاة امه. كيف زكاة امه؟ ذبح. اذا وجدنا جنينا في بطن شاة حلال ولا حرام؟ حرام. حرام على ايش؟ على خفض الزكاة الثانية، وحلال على رفع الزكاة الثانية. فوجود التردد الحاصل من تغيير التشكيل وعدم وجود الضبط اليقين في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم اعتراه شيء من إيش؟ الإجمال. اعتراه شيء من الإجمال. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، الفأرة والعقرب والحدية والحدأة في رواية، والغراب والكلب العقور. فبهذا اللفظ خمس بالتنوين، خمس فواسق، فوصف الخمس بالفواسق، وأشعر بأن الحكم ترتب على الوصف، وأن القتل معلل بما جعل وصفا، وهو إيش؟ الإيذاء والإفساق. خمس فواسق، فإذا كل ما يمكن أن يؤذي يلحق بهذه الخمس. هذا على إيش؟ على ضبط الخمس بإيش؟ بالتنوين. وعلى ضبط خمس فواسق يكون هنا تخصيص الخمس، ولا يجوز أن تخرج غير هذه الخمس، أن تلحق غير هذه الخمس بها. فخمس فواسق يكون فيها تخصيص للخمس، ولا يجوز أن نثبت هذا الحكم في غير هذه الخمس. ومن المعلوم أنه من الممكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق، أو أن يقول خمس فواسق، هذا محتمل وهذا محتمل. وبناء على هذا التغيير وقع إيش؟ وقع إجمال. بناء على هذا التغيير في الشكل وقع إجمال. كذلك ورد في سنن البيهقي بإسناد صحيح نهى عن بيع الحب حتى يفرك، أو قال حتى يفرك. شو يعني حب؟ قمح. نهى عن بيعه حتى يفرك. ما معنى حتى يفرك؟ ممنوع أن يباع في سنبله، وذهب إلى هذا بعض الشافعية، وبعضهم قال حتى يفرك، ومعنى يفرك حتى يشتد، حتى يبيض. فيكون المعنى أنه يجوز بيعه في سنبله بشرط أنه إيش؟ أن ينضج، أن يبيض، كما أن الثمرة حتى تصفر أو تحمر. فبناء على يفرك أو يفرك يقع إيش؟ يقع إجمال، يقع إجمال. ما هو الراجح في هذا النص؟ قال الإمام البيهقي في الجزء الخامس من السنن الكبرى صفحة 303 قال لم أرى أحدا من حفاظ زماننا ضبط ذلك، والأشبه أن يكون يفرك بخفض الراء لموافقة من قال يشتد، يعني جاءت لفظة أخرى رواية أخرى حتى يشتد، فنقول يفرك بمعنى يشتد أحسن من أن يقول حتى يفرك، وهذا من إنصافه، فوجهه على وفق المنصوص خلافا لمذهبه، وجهه على وفق المنصوص خلافا لمذهبه. ورحم الله من قال ما من عالم إلا وللشافعي عليه منة، إلا البيهقي فإن له منة على الشافعي، لأنه استدل لمذهبه وأيده، لكن بنوع فيه إنصاف. ولما قرأت قسما من كتاب الخلافيات على وجه العجلة بعض المسائل من غير كلامي، قرأت كلام البيهقي لشيخنا رحمه الله قبل أن أطبع القسم الذي طبع من الخلافيات، قال ما أنعمه وما أهدأه، يعني يرجح الراجح دون أي كلمة دون أي غمز. من يقرأ المسائل عند البيهقي يخرج بالراجح دون أي طعن، دون أي غمز، بهدوء. أي نعم. عند مسلم رواية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنبل حتى يبيض، وفي رواية حتى يشتد. فإذا إيش نهى عن بيع الحب حتى إيش؟ حتى يفرك ولا يفرك؟ يفرك. إذا بيع الحب بالسنبل جائز ولا ممنوع؟ جائز. ويؤكد ذلك تتمة الحديث، الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الثمرة حتى يتبين صلاحها تصفر أو تحمر، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يفرك. فالمسألة بنظائرها التي قبلها كلها المراد بها إيش؟ الاشتداد والاصفرار والاسوداد في العنب. نكمل إن شاء الله قليلا بعد الأذان، أعني التردد الحاصل من تغيير التشكيل. قال الله عز وجل: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. قرأها ابن عامر وهي قراءة الحسن، فإنهم لا إيمان لهم. لا إيمان جمع يمين، ولا إيمان نفي الإيمان. وكذلك قراءة وأتم الحج والعمرة لله، أو وأتم الحج والإيش والعمرة لله. وينبني على هذا أنه هل من شرع في العمرة يجب عليه إتمامها أم لا. وكذلك قول الله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها، أي على اليهود في التوراة، أن النفس بالنفس والعين بالعين. قرأها الكسائي وأبو عبيد: والعين بالعين وليس والعين بالعين، فتصبح والعين بالعين على أنها مستأنفة وأنها من شريعتنا وليست من شريعة من قبلنا. وكذلك ما ثبت في مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة الحمد لله رب العالمين. كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة الحمد لله رب العالمين. على هذا حمله المالكية، فالمالكية لا يوجد عندهم دعاء استفتاح، كان يستفتح الصلاة بالتكبير والحمد لله رب العالمين. فعند المالكية لا يوجد دعاء استفتاح في الصلاة. على قراءة الخفض كان يستفتح الصلاة بإيش؟ بالتكبير والحمد وإيش؟ وقراءة الحمد لله رب العالمين. ولو قلنا كان يستفتح الصلاة بالتكبير وقراءة الحمد لله لكان موضوع دعاء الاستفتاح إيش؟ مسكوت عنه. والمراد من الحديث أنه ما كان يجهر بالبسملة، إنما كان يستفتح بإيش؟ بالحمد لله رب العالمين. ولم يكن في الحديث ذكر لا يجوز استنباط دعاء الاستفتاح، لا سلبا لا إثباتا ولا نفيا. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، هذا الله، حتى لا يقال في الأرض الله، أي لا يبقى موحد يقول الله، أم حتى لا يقال في الأرض الله، أي خف الله إلزم أوامر الله، يعني حتى يترك الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. محتمل هذا ومحتمل هذا على معنيين. ومن أسباب الإجمال التردد بين كون الكلمة اسما أو فعلا. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، ولا فهو أهلكهم؟ فهو أهلكهم فعل أشدهم هلاكا، فهو أهلكهم أي جعلهم في هلاك، هلك أهلكهم أي جعلهم يهلكون على أنها فعل. ولو قلنا فهو أهلكهم أي هو أشدهم هلاكا. وكذلك من أسباب الإجمال الوقف والابتداء، كما في قول الله في سورة آل عمران المثال المعروف: وما يعلم تأويله إلا الله وإيش والراسخون. هل والواو تعود للعطف أو تعود أو للاستئناف؟ والوقف واجب على معنيين ينبني عليهما أحكام لابد أن تكونوا قد سمعتم بهذا. وأخيرا من لطائف التي وقفت عليها قديما ثم وجدت رسالة خاصة تؤيد ما وقفت عليه، ما وقع تحريف من قبل بعض المتعصبة لرأي من آراء فقهية، وهو صلاة القيام قيام رمضان كم تصلى. الخلاف معروف، ولست بصدد ذكر الخلاف ولا تأصيل الخلاف، لكني بصدد التمثيل على التحريف، ذكرته كما تبين معكم استطرادا. حديث عند أبي داود فيه أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي بهم 20 ليلة، كان يصلي بهم 20 ليلة ولا يقنط بهم إلا في النصف الباقي، فإذا كان العشر الأواخر يتخلف فصلى في بيته، فكانوا يقولون أبيق أبي. فاللفظ الصحيح في سنن أبي داود كان يصلي بهم 20 ليلة، حرفه بعض طابعي سنن أبي داود من المتحمسين إلى صلاة القيام 20 ركعة، 20 إيش ركعة، فجعل فكان يصلي بهم بدل 20 ليلة 20 ركعة، مما جعل بعض علماء الهند من المحدثين أن ينظر في النسخ الخطية وفي النسخ المطبوعة القديمة وفي النسخ الموثوقة وفي شروحات سنن أبي داود، فألف هذه الرسالة سماها نعم الشهود على تحريف الغالين في سنن أبي داود، أخذ هذه العبارة من جميع الطبعات ومن جميع الشروح ومن جميع المخطوطات ونظر فيها، وتبين له بيقين من غير ظن ولا تخمين أن الثابت في سنن أبي داود إيش؟ كان يصلي بهم 20 ليلة وليس 20 ركعة، وأن هذا التحريف متقصد، وهذا أقبح أنواع التحريف أن يتقصد الإنسان. والنبي أخبرنا أننا سنغلو، أخبرنا أننا سنتبع سنن من كان قبلنا، ولذا وقع فينا غلو من قبلنا، ونحن نعترف ونقر أنه فينا تحريف، وقع تحريف في ديننا، لكن الله الذي تكفل بحفظه، والله سبحانه وتعالى الذي تكفل بحفظه يكشف زيغ الكذابين. ورحم الله بن مبارك قال مقولة ما أجملها وتجعلنا نحب علم الحديث ونحب المحدثين، وهم في الحقيقة الحراس الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف إيش عدوله وليس عدوله، كما قال السخاوي في فتح المغيث قال عدوله جمع عدل وليس عدوله، عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل المبطلين، فالذي ينفي عن الدين تحريف المبطل التحريف الباطل وغلو الغالي أهل العلم، أهل العلم الحديث. فقال عبد الله بن المبارك لو أن كذابا بيت النية في المساء أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسر الله له في الصباح رجلا من علماء الحديث فيكشف كذبه، أن الله تكفل بهذا الحفظ هذا الدين. ولذا من رحمة الله بنا نحن أمة الإسلام أننا أهل إسناد، أهل بينة وبرهان. ورحم الله الزهري لما قال لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، وقال الإسناد كالسلم لا يرتقي الإنسان إلا به. ولذا نحن أمة حتى الكفار ممن اشتغلوا في هذا العلم من أجل الدنيا أعجبوا به وافتخروا بأن العقول البشرية أفرزت مثل هذا النوع الذي مدار قواعده وجهود أصحابه على أقوال رجل وأفعاله وتقريراته وهو محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا لدقة المحدثين، يقولون قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسنة بعشر أمثالها، قال رسول الله، قال الله تعالى وكل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، يميزون قوله في نفس الجملة قوله صلى الله عليه وسلم من قول إيش مما ينسبه إلى الله، قالوا وكان متكئا فجلس فقال أشار هكذا وهكذا في أشياء كثيرة. فهذا مثال من أمثلة التحريف، وما أكثر في الحقيقة وما أكثر التحريف. هذا أخي يعطيني ورقة أن فيها اسماء الله وكل اسم يخص مرض ويخص عضو من الأعضاء، ما هو هذا؟ أنا لا أطمئن لمثل هذه الأشياء أبدا، لا أطمئن إلى مثل هذه الأشياء، ولا ينشرح صدري لها، ولا أعرف يعني شيئا من قواعد أهل العلم تجعلنا نميل إليها. نستشفي بالأدعية الشرعية وفي القرآن، ويكفينا ذلك. والله أعلم، نكمل إن شاء الله في درس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.